مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن كيف نريح الناس، إزاي نريح الناس، إزاي نرضيهم، إزاي نفرحهم ونسعدهم. وأريد أن أتكلم اليوم عن كيف نرضي الله نفسه. حياتنا ليست مجرد إرضاء للناس، عشان كده الكتاب بيقول على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس، لأن في بعض أحيان نجد ان احنا لا نستطيع ان نرضي الناس ونرضي الله في نفس الوقت، فنضطر نرضي الله ولو تعبنا مع الناس او الناس تعبوا معانا. لا نقصد ان نتعبهم، وانما نضع امامنا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. ولهذا ربما الشهادة للحق تجعلنا نصطدم ببعض الناس، ربما كلمة الصدق تجعل بعض الناس يتعبون، ربما إنسان من أجل خلاص نفسه تكلمه يوما بصراحة أو توبخه على خطأ فيغضب منك ويقيم الدنيا ويقعدها، وتشعر إنك لازم ترضي الله ولو تعب بعض الناس. الشخص اللي عايز يمشي ورا ربنا يرضي جميع الناس داخل محبة الله وليس خارج محبة الله، يرضي جميع الناس داخل محبة الله وليس خارج محبة الله. إن كان إرضاءك لشخص يبعدك عن ربنا فأنت سوف لا تستطيع أن ترضي هذا الشخص وتغضب ربنا. وهكذا تقف أمامك الآية التي تقول من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنه أو أخ أو أخت أو زوجة أو أي حد أكثر مني فلا يستحقني. فأنت بتعمل في حياتك على إنك ترضي كل أحد على قدر استطاعتك، على قدر استطاعتك، لأن في حالات مش هتقدر عليها. في ناس يحبوا إنك أنت تجاريهم وتمشي في التيار بتاعهم، وإن جاريتهم وسرت في تيارهم أهلكت نفسك فتضطر تبتعد عنهم. زعلوا يزعلوا، هتعمل ايه؟ انت بترضي الناس داخل محبة الله. في ناس يحبوا يشركوك في الخطية، تشهد شهادة كذب من اجلهم، او طبيب يقول واحد لازم يكتب له شهادة مرضية وإلا يزعل منه، او يعمل اي عمل غير قانوني من اجله، او انه يجامله في حفلاته، بيشرب فيها يشرب معاه، بيغني بيرقص بيعمل اي حاجة معاه، طبعا تقول لا. وتقف امامك الايات التي تقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الاشرار وفي طريق الخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. طب اذا زعل الخطاه والمستهزئين لا ذنب لك. يبقى كويسة عبارة على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس، تريح الناس بكل قوتك على قدر طاقتك، على شرط تكون ايه داخل محبة الله. ولا ترضي احدا على حساب الرب، لا ترضي احدا على حساب روحياتك، بل لا ترضي نفسك على حساب الرب. إذن كيف ترضي الرب؟ الكلام اللي قلناه ده مقدمة وتكملة للمحاضرة الماضية. إذن كيف ترضي الرب؟ الكتاب بيقول الوصية الأولى هي محبة الله، والوصية الثانية هي محبة القريب، وهما الاثنين وصية واحدة، محبة القريب داخل محبة الله، وهو ده الميزان بتاعها، إن محبة القريب باستمرار داخل محبة الله أو جزء من محبة الله وليست مستقلة عنها أو إلى جوارها. كيف ترضي الله؟ عدة أمور. ترضى الله أولا بالحب. في إنسان بيفتكر انه يرضي ربنا ببعض شكليات خارجية. ترضى الله بالحب، تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، من كل قدرتك. فأنت تقدر تسأل نفسك، هل في هذا الحب أم هو غير موجود؟ وأنا بصلي هل صلاتي فيها حب ولا لا؟ وأنا بدرس في الكتاب وأتأمل فيه، هل قراءتي ودراستي وتأملي في حب لله ولا لا؟ وأنا بطاوع الوصايا، هل فيها حب ولا لا؟ وربنا لا يريد طاعة العبيد ولا طاعة الروتين ولا طاعة الإجبار ولا طاعة الخوف، إنما يقول من يحبني يحفظ وصاياي. وهكذا يكون حفظ الوصايا جزء من المحبة، حفظ الوصايا جزء من المحبة، ليس الأمر مجرد ناموس أو مجرد قانون أو مجرد فرض. المسيحية لا تعرف الفروض وإنما تعرف الحب. عايز ترضى ربنا تحب ربنا. يا ابني أعطيني قلبك، جهادك كله في حياتك وصلاتك كلها في حياتك، كل هذا يوجه أولا للحصول على محبة الله. إزاي توصل لمحبة ربنا؟ في ناس بيدربوا نفسهم على حاجات كتير لكن ما بيدربوش نفسهم على محبة ربنا. إزاي تعطي القلب لله؟ وإذا وصلت لمحبة ربنا وصلت إلى كل شيء، هتلاقي كل الوصايا سهلة، وتلاقي كل الروحيات فيها لذة، وتلاقي محبة الناس بقت شيء طبيعي وبقت شيء روحاني. تصل إلى الله بالحب، تعمل عملية تفريغ، تشوف ما هي المحبات الأخرى الموجودة في قلبك، وإزاي تخضع كل محبة في قلبك لمحبة الله، وتبعد كل محبة تتعارض مع محبة ربنا. إزاي تحب جميع الناس داخل محبة ربنا، وإزاي تتخلى عن كل محبة تتعارض مع محبة الله. يبقى تصل إلى الله بالحب. القلب الذي لا يحب لم يعرف الله بعد. الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. يبقى طريقة ثباتك في الله إنك تثبت في محبته. طريقة ثباتك في الله إنك تثبت في محبته، وثباتك في وصاياه جزء من ثباتك في محبته. وبعدين إذا أحببت الله تبعد عن كل ما يغضبه، وهكذا تصل إلى التوبة. إذا تستطيع أن ترضى الله بالحب وترضى الله بالتوبة. في دوافع كثيرة للتوبة، بعضها الخوف من الأبدية، الخوف من العقوبة، الخوف من ساعة الموت، من ساعة الدينونة. لكن التوبة الحقيقية هي التوبة التي تدفع إليها محبة الله. ولذلك واحد من القديسين لما بيتكلم عن التوبة وترك شهوات العالم كلها بالتوبة قال كلمة لطيفة جدا، قال التوبة هي استبدال شهوة بشهوة، بدال شهوة العالم تبقى شهوة الله، بدال محبة المادة والعالم والخطية تبقى محبة الله. يبقى استبدلت شهوة بشهوة، ومحبة بمحبة، ولذة بلذة. أصبحت لذتك في ربنا، شهوتك في ربنا، محبتك في ربنا، يبقى توصل للتوبة. بهذا الشكل تبقى التوبة بتاعتك ليست فقط بعد عن الخطية أو ترك للخطية أو كراهية للخطية، إنما توبتك تبقى ليها ناحية إيجابية، محبة الله اللي طردت محبة الخطية. مساكين الناس اللي ليهم نية طيبة وبيتركوا الخطية لكن ما بيملوش الفراغ في قلبهم بمحبة إيجابية، فبيعيشوا فراغ تعبانين. تركين الخطية اللي كانوا بيحبوها وقلبهم ما امتلأش بمحبة إلهية، تعبانين وممكن يرجعوا للخطية مرة أخرى.
ولهذا دائما طريقتنا في قيادة الناس إلى التوبة إن احنا نقودهم إلى محبة الله ونقودهم إلى محبة الخير، عندئذ تؤنبهم ضمائرهم على محبة الخطية ويتركونها وهم يشمئزون منها، وفي نفس الوقت لذة الحياة الجديدة تملأ القلب وما يشعرش إن هو في فراغ. تحب ربنا بالتوبة، بيقول ارجعوا إلي أرجع إليكم، ارجعوا إلي أرجع إليكم، بيقول افتحوا أبوابكم أدخل وأتعشى معكم. ربنا لما بيعاتب ملاك أفسس مش بيعاتبه على خطايا بقدر ما بيعاتبه على كلمة عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى، ما بقتش بتحبني زي زمان، ما بقتش بتحبني زي زمان. واحد بيحب واحد أخوه أبوه أمه زوجته أي حد، لو مرض يمكن يبيع هدومه علشانه ويستلف ويستدين علشانه ويبذل ذاته علشانه ويسهر الليل ويتعب علشانه. ليه؟ لأن في حب، والمحبة تبذل والمحبة لا تسقط أبدا. لكن إحنا بنسقط علشان ما فيش الحب، عايزين نرضي الله من بره وما فيش المحبة من جوه. زي إنسانة أو إنسان يقول الكنيسة عايزاني أغير شكلي وشيء من الزينة، ولد يقص شعره الطويل أو بنت تخفف شوية من التبرج والزينة العالمية، لكن القلب من جوه ما بيحبش ربنا، أم تبقى الوصية ثقيلة عليه، ثقيلة عليه وجايز يرجع، لأن بينفذ الوصية من غير حب، بينفذ الشكل من بره والقلب ما تصلحش من جوه، فبقت الوصية متعبة والوصية ثقيلة والحياة الروحية صعبة، والباب اللي يؤدي إلى الملكوت باب ضيق، ما أضيق الباب وأقرب الطريق. اكركوا المسيح لما بيقول ما أضيق الباب وأقرب الطريق، يقصد على القديسين، ده القديسين بيجدوا إن الباب حلو والطريق لطيف، لكن الناس المبتدئين اللي الروح بتشتهي ضد الجسد والجسد بيشتهي ضد الروح بيجد الطريق كر والباب ضيق، وفي العالم يكون لكم ضيق. لكن الشخص اللي مشي في سكة ربنا زي ما بيقول بولس، أفرح بالضرورات وأفرح بالتجارب وأفرح بالضيقات، وزي ما بيقول يعقوب الرسول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، والرسول بيقول افرحوا بالرب كل حين. مفيش الشعور بالضيق أبدا، الضيق الموجود من الوصية ليس هو في الوصية إنما في القلب من جوه، القلب من جوه لسه ما بيحبش ربنا، عشان كده الوصية بالنسبة له بتوقعه في ضيق. لكن لو دخل في الحب الوصية ما بتتعبوش أبدا، بتتعبوش أبدا. ده يجد في الوصية لذة، يقول له فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. فرحت بكلامك، اللي ما بيفرحش بكلام ربنا قلبه من جوه مش مظبوط. العيب مش في كلمة الله اللي بتوبخه وبتتعبه، العيب ان قلبه من جوه مش مظبوط، لسه ما دخلش في الحب. ولذلك بولس الرسول لما بيوبخ اهل كورنثوس على خطاياهم ووبخهم وتعبهم لدرجة انهم تعبوا، قال لهم كلمة لطيفة. قال لهم ايه؟ قال لهم فمنا مفتوح لكم ايها الكورنثيون، قلبنا متسع. فمنا مفتوح لكم ايها الكورنثيون، قلبنا متسع، لستم متضيقين فينا لكنكم متضيقون في انفسكم. لذلك اقول كما لاولادي كونوا انتم ايضا متسعين. الضيقه مش في الكلام اللي انا بقوله، الضيقه في قلبك من جوه اللي الكلام ده ثقيل عليه. ده على راي المثل، اللي بيضحكك بيضحك عليك واللي بيبكيك بيبكي عليك. في واحد يقول لك كلمة تبكيك وتبقى مبسوط، تقول كتر خيره بيرشدني بيقول لي كلمة لصالحي. لكن إذا كان قلبك مش كويس من جوه، الكلمة اللي تبكيك تخليك تخرب الدنيا. بيبكيني ليه؟ مفيش حنو، مفيش حب، مفيش قسوة، عايز حد يطبطب عليك. لستم متضيقين فينا لكنكم متضيقون في أنفسكم. لذلك أقول كما لأولادي كونوا أنتم أيضا متسعين. وسع قلبك، املاه بالحب، عندئذ كل كلمة تاخدها بفرح. افرح بالوصية وإن كانت متعبة، افرح بالتوبيخ الذي يحبه الرب يؤدبه. الذي يحبه الرب ايه؟ يؤدبه. افرح بكل ضيقة تأتي عليك، افرح بكل تجربة جيلك من ربنا اذا سمح بها الله لخلاصك ولمنفعتك. تقول المر الذي يريده الرب لي خير من الشهد الذي أريده لنفسي، الذي أختاره لنفسي. تعيش مع الله في حب مستمر، لا تشكو من الله ولا تتمرد على الله ولا تتزمر على الله ولا تتضجر من الله ولا تتعب منه ولا تقول ربنا تركني ولا تقول ربنا نسيني ولا تقول ربنا بيعملني كده ليه. لكن باستمرار انت فرحان بالرب. حكاية انت فرحان بالرب خلينا نخش في موضوع تاني، وهو الثقة بالله. عايز ترضي ربنا لازم تثق بيه. انت عايش مع ربنا لازم تكون واثق من محبته وواثق من معاملته وواثق من حكمته وواثق من حسن تدبيره ليك، ولا تشك في الله ابدا. لذلك اللي ماشيين مع ربنا يكونوا فرحانين بربنا باستمرار. افرحوا بالرب كل حين. ليه؟ واثق ان ربنا بيرعاه في مراعي خضراء والى ماء الراحة يورده، حتى عصاه وعكازه يقول له عصاك وعكازك هما يعزيانني، هما يعزيانني، اخبطني يا رب خبطة بعكازك اقوم سليم، لكن ما تعبش منها ابدا، ما تعبش منها ابدا. اثق بيك باستمرار، حتى لو مشيت معاك فوق المية اكون واثق، لو ثقتي بيك قلت اغطس في الاعماق، لكن طول ما انا واثق بيك ماشي على المية وماشي على اجنحة الرياح، تاخدني كده وتقودني من ما انت عايز. الانسان اللي عايش مع ربنا في جو من الثقة يكون فرحان بربنا باستمرار، واثق ان الله بيعمل الخير، بيناديه باستمرار ويقول له يا صانع الخيرات، يا صانع الخيرات كل ما تعمله معايا خير. وان شفته انا ليس خيرا يبقى الغلطة في عينيا مش الغلطة في تدبيرك، تدبيرك كله كويس بس انا عينيا ما بتشوفش كويس. اعطيني البصيرة الروحية التي ارى بها الخير في كل شيء، اعطيني البصيرة الروحية التي ارى الحب في كل تدبيرك، بها ارى الحب في كل تدبيرك، وبها ارى الحكمة في كل تصرفاتك معايا، واعيش مبسوط. كل حاجة تحصل اروح ختمها بختم كده، ختامة معايا اروح طابع بها كل حاجة، كل قرار من قراراتك اروح طبعه بالختم ده. ايه الختم ده؟ عبارة كله للخير. عبارة ايه؟ كله للخير، كله للخير، كله للخير. دي جبتها منين؟ جبتها من الكتاب اللي بيقول كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. يبقى انت لما تحب ربنا تلاقي كله للخير، عايش مبسوط. يقولوا لك جرى وجرى، تقول لهم كله للخير. قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا عن الرب ومسيحه، كله للخير، الساكن في السماوات يضحك بهم ولا يهمك. أمال إيه الحكاية؟ الحكاية إن أنا فرحان بالرب وبس. داود النبي يقول للرؤساء قاموا علي، طب وانت عملت إيه؟ تعبت، اضطربت، شكيت، بكيت، قلقت، ضجرت، يئست، فشلت؟ ابدا. اما انا فكنت اتلو في وصاياك لان شهاداتك هي درسي. طب والحاجات اللي عليهم؟ سيبك من الحاجات دي، ما دام ربنا موجود يبقى كله للخير. تعيشون سعداء مع الله وفي فرح دائم مع الله إن كانت لكم ثقة بالله، تثقون به في كل تصرفاته معكم، في كل قيادته لكم، بإيمان قلبي عجيب، بإيمان قلبي عجيب. يبقى أنت ترضي الله بالحب وترضي الله بالتوبة وترضي الله بالثقة بالإيمان الذي يملأك بالفرح الداخلي، وترضي الله أيضا بالاتضاع
غالبية تعب الإنسان إنه متكبر في قلبه من جوه، بكبرياء القلبية يفتكر إنه بيفهم أكتر من ربنا، ولذلك يحتج على تصرفات ربنا معاه. لكن الإنسان المتضع حتى لو وقف الله ضد رغباته، يقول العبارة الجميلة بتاعت السيدة العذراء: ليكن ليك قولك. العذراء كانت عايزة تعيش بعيدة عن الرجالة طول عمرها. ربنا قال لها تخرج من الهيكل وتقعدي في رعاية رجل، ليكن ليك قولك. لم تفكر في يوم من الأيام أنها تبقى أم، لأنها نادرة البتولية. قال لها الملاك وقال لها هتبقي أم وهتحبلي. دي حاجة ما خطرتش على فكري أبدا، لكن هو ذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولا. حياة التسليم العجيبة التي يحيا فيها الإنسان مع الله لا يمكن أن يحصل عليها إلا بالاتضاع. دايما الإنسان المتكبر متذمر حتى على الله نفسه، لا يستريح لشيء حتى مع الله نفسه. لكن الإنسان المتضع نفسه تقول باستمرار: هو ذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولا. ما تريد أنت يا رب لا ما أريده أنا، ما تفهمه أنت لا ما أفهمه أنا. أنا بكل اتضاع أصغي إلى قول الكتاب، وعلى فهمك لا تعتمد. وأنا إيه اللي فهمني؟ الإنسان المتضع مع ربنا يستطيع أن ينكر ذاته لكي يظهر الله، ويخفي ذاته لكي يكون الله في الصورة، ويقول: لأحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا في. عايز تعيش مع ربنا، عايز ترضي الله، انكر ذاتك، اتخلص من هذه الذات. ازاي؟ بالاتضاع. وان ما انكرتش ذاتك مش ممكن ابدا تقدر ترضي ربنا. هي ذاتك دي المشكلة. جميل عبارة بولس: لأحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا في. أنا مين أنا يا رب اللي قاعد أتكلم واللي قاعد أفكر واللي قاعد أدبر واللي قاعد أشتغل؟ أنا مين؟ أطلع مين أنا؟ أطلع إيه؟ شوية تراب ورماد كده قاعدين يعملوا غبارة في كل وقت، الريحة هب عليهم يصعدوا لفوق ويغبشوا. لا، أحيا لا أنا، أنكر ذاتي لأحيا فيك. أنكر ذاتي دي يعني مش كلمة موجودة في القاموس، لا، أنكر ذاتي يعني أنكر أفكاري وأنكر شهواتي وأنكر شخصيتي وأنكر كرامتي وأنكر قوتي وأنكر فهمي، وتبقى أنت. عشان تعيش مع ربنا تعمل إيه؟ بيقول: من وجد نفسه يضيعها، ومن أضاع نفسه من أجل يجدها. من أضاع نفسه، هو أنا هضيع نفسي؟ دي الطريقة اللي تجدها بيها.
يعني تضيع نفسك لكي تجدها؟ تضيع نفسك الإنسانية دي وتجد نفس أخرى على صورة المسيح ومثاله. تضيع نفسك المتكبرة المتجبرة وتاخد نفس على شكل المسيح الوديع المتواضع القلب. تضيع نفسك الواثقة بذاتها لكي تأخذ نفسا واثقة بالله وليس بنفسها. تضيع هذه النفس المعتمدة على قدراتها لكي تجد نفسا أخرى معتمدة على عمل الله وعلى روحه القدوس وعلى نعمته. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. اللي عايز ترضى ربنا تمشي في الحكاية دي. طب وإن مشيت في عكسها يبقى بترضي نفسك. يبقى أنا عندي ثلاث حاجات أحطهم قصادكم وعلى الأقل أشطب واحدة منهم وبس. لازم دي تتشطب في الحالتين. أرضي الله، أرضي الناس، أرضي نفسي. لازم أشطب أرضي نفسي، أشطب أرضي نفسي وأرضي الناس، وأشطب أرضي نفسي وأرضي الله. وفي إرضاء لله وفي إرضاء للنفس، في إرضاء للآخرين أتنازل عن إرضاء لنفسي. وتنازلك عن إرضائك في نفسك ده اسمه إيه في الروحيات واسمه إيه في لغة الكتاب؟ اسمه المتكأ الأخير. المتكأ الأخير مش المتكأ الأخير إن أنا أقعد على آخر كرسي جنب الباب، لا، المتكأ الأخير إن أنا أحط نفسي آخر الكل. الله نمرة واحد، الناس نمرة اتنين، أنا في المتكأ الأخير نمرة تلاتة. هو ده، هذا هو المتكأ الأخير. زي ما قلت قبل كده، المتكأ الأخير ليس الأخير من جهة المكان وإنما الأخير من جهة المكانة. خلي مكانتك آخر الكل. يبقى يا رب عايز أدور على راحة الناس وعايز أدور على راحتك أنت. وراحتي أنا دي ما تسألش فيها أبدا. وبعدين لما ادور على راحة الناس وادور على راحة ربنا ابص الاقي شعرت براحة اخرى، شعرت براحة في اراحة الله وشعرت براحة في اراحة الناس. هي الراحة الروحية مش الراحة البشرية بتاعت زمان بتاعت الانسان المنطوي حول ذاته، لا، راحة من نوع آخر، راحة الإنسان الذي يعلق ذاته على الصليب ويسمر كل ما فيه وفيما هو على الصليب من أجل الله والناس، يجد راحته في عبارة قد أكمل. العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك. ولا يمكن أن ترضي الله أو أن ترضي الناس إلا إذا صعدت على الصليب. مش ممكن. طول ما أنت قاعد في راحتك ومبسوط وإن فضيت تبقى تدور على الناس وإن فضيت تبقى تدور على ربنا، يبقى لم تصعد على الصليب. تصعد على الصليب يعني تتعب من أجل ربنا يعني تتعب من أجل الناس، تتعب من أجل ربنا، تتعب من أجل الناس. تقول يعني الحياة كلها تعب؟ أقول لك لا، ألذ راحة في الدنيا هي راحة التعب، ألذ راحة، وألذ راحة في الآخرة. الراحة اللي في التعب، الراحة اللي في التعب. يعني ايه الراحة اللي في التعب؟ القديسين تعبوا من أجل ربنا جدا، في نسكيات شديدة، في سهر، في صوم، في إنكار للذات، في احتمال، في كل حاجة. وفي هذا التعب كانوا يشعرون براحة. والشهداء كانوا يتحملون آخر تعب وعذابات ومرارة المر، وفي هذا العذاب يجدون راحة، وفي هذه الآلام يجدون راحة، راحة القلب، راحة الروح، راحة الضمير من جوه، الراحة اللي جوه التعب. انت بتدور على ايه؟ مصيرك ايه؟ هل تسعى الى التعب الموجود في الراحة، ام تسعى الى الراحة الموجودة في التعب؟ ادي عبارة من ضيع نفسه من اجل يجدها، ومن وجد نفسه يضيعها. انت بتجد نفسك في الضياع، ولا لما بتضيع نفسك بتجدها؟ إذن إذا أردت أن ترضى الله اتعب من أجله، اتعب من أجله. تركنا كل شيء وتبعناك، تركنا كل شيء، حتى الذات، حتى الأقارب، حتى الأهل. بدء قصة الحياة الروحية لأبينا إبراهيم، مفيش شك إن كانت ليه حياة كويسة قبل كده إحنا ما نعرفهاش، لكن الحياة الروحية التي سجلها الكتاب لنا تبدأ من إصحاح 12 في سفر التكوين. قال الله لإبرام: اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الجبل الذي أريك إياه، هناك أباركك وأبارك مباركيك وتكون بركة وأعظم اسم. جت منين؟ بدء حياته الروحية إنه ترك من أجل الرب وضيع كل حاجة لكي يجد الله. ضيع الأهل والوطن والعشيرة والبلد، وذهب إلى المجهول، وكل ما كان يعلمه عن هذا المجهول إن ربنا فيه وبس. أنا أمشي وراء الله في طريق المجهول، وعلى فهمي لا أعتمد، وقول له يا رب أنا معاك، منين ما أنت رايح أنا وراك، وللصليب أنا وراك، وللتعب أنا وراك، ولا أريد شيئا من هذا العالم، حتى نفسي هسيبها وامشي وراك. من غير نفس هاخد نفس جديدة من عندك أنت، نفس على صورتك ومثالك. إيه دي؟ دي النفس بتاعتي التي صعدت على الصليب لكي تأخذ منك راحة التعب وبركة التعب، ولكي تجدك هناك. ما دمت تؤمن بيسوع المصلوب، إذن لابد أن تصعد على الصليب لكي تكون إلى جواره. ما دمت تؤمن بيسوع المصلوب، إذن لابد أن تصعد إلى الصليب لتكون إلى جواره. وإذا ما قدرتش
يبقى كيف تموت معه لتحيا معه، وكيف تتألم معه لتتمجد معه. إرضاء الله ده ياخد الحياة الروحية كلها. تكلمنا عن بعض نقط، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين.